وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بعد أن فرغنا من كتاب النكاح ومن ثم كتاب الرضاع، لابد أن ننبه على مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الكتاب الذي نتناوله بالشرح والدراسة إنما هو بالدرجة الأولى كتاب حديث، لا كتاب فقه، لا كتاب فقه. فالمتصور أننا نأخذ الباب الذي نتعرض له، وهذا يخدم المسألة الثانية، وهو أن الواحد منا لا يظن أنه يسمع في كل كتاب كل مسألة تعن له أو تبدو له، لأن الكتاب الذي ندرسه كتاب حديث لا كتاب فقه. فحذاري أن تتصور أننا ممكن أن نتكلم في كل فرعية من فرعيات النكاح، أو في كل فرعية من فرعيات الرضاع، أو من فرعيات اللعان، أو من فرعيات الطلاق، وإنما ندرس الباب الذي هو موجود في الكتاب الذي بين أيدينا. لا بأس أن نخرج عن هذا الكتاب إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. فإذا كنا قد فرغنا من كتاب الرضاع والنكاح، فما في الرضاع والنكاح أكثر مما ذكرناه، أكثر مما ذكرناه. ولعلك لو ذهبت إلى كتاب من كتب الفقه المبسطة كفقه السنة مثلا لوجدت مسائل لم نتعرض لها، فما بالك لو ذهبت إلى المطولات كالمغني لابن قدامة، أو المجموع للنووي وغيره، أو المبسوط للسرخسي، أو المدونة للزرقاني في فقه الإمام مالك، أو غير ذلك من الكتب المعتمدة الأصيلة في كل مذهب من المذاهب الفقهية، ويا حبذا كتاب المحلى لابن حزم في المذهب الظاهري. لا بد وأنك ستجد أننا أغفلنا عمدا كثيرا جدا من المسائل التي لم يكن لها ذكر بأدلتها في كتاب صحيح مسلم. الآن نبدأ في كتاب الطلاق، وقلنا من قبل إن لفظ أو مصطلح كتاب يعني المجموعة التي تدخل تحت هذا المصطلح تخدم موضوعا واحدا، كما أنك تقول مثلا كتيبة كذا، فالكتيبة معلوم أنها تضم عددا من الأشخاص والعدد والمعدات وغير ذلك التي تخدم هدفا معينا، كما تقول كتيبة مدرعات، كتيبة مشاة، كتيبة طيران جوي أو غير ذلك، إنما تخدم غرضا واحدا، وفي نهاية الأمر هذه الكتائب مجتمعة تخدم الوجهة العامة في الجيش. فالكتيبة هي التي تضم عددا من الأفراد وغيرهم، والكتاب كذلك يضم عددا من المسائل المتشابهة تخدم في النهاية موضوعا واحدا، كما تقول كتاب النكاح باب كذا ثم باب كذا ثم باب كذا، هذه الأبواب كلها إنما تتكلم عن النكاح، وكل باب منها يتكلم عن مسألة معينة تخدم كتاب النكاح في النهاية. وفي نهاية الأمر ستجد أن هذه الأبواب التي لا يمكن الدخول إلى ما بداخلها إلا من خلالها تخدم الموضوع العام وهو النكاح. فكذلك الطلاق. الطلاق لو نظرنا في أصل مباحثه لوجدنا أنه يتألف من عشرات من المسائل، عشرات، ربما تبلغ 100 مسألة في الطلاق. فإذا نظرنا في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم لما وجدناه تناول أكثر من 30 أو 40 مسألة. أين هذه المسائل التي لم تذكر؟ إنما لم تذكر في الصحيحين أو في أحدهما لعدم توفر شرط البخاري في صحيحه أو شرط مسلم في صحيحه، فهو استغنى عن مسألة بعينها لأن دليلها لم ينهض للاحتجاج به في داخل الصحيح على شرطه. تجد هذه المسائل أدلتها منثورة في كتب السنة كالمسانيد والمعاجز والمعاجم والأجزاء وغير ذلك والسنن. فالطلاق في اللغة هو الإطلاق بلا قيد. تقول طلقت الطيرة وأطلقته وطلقته، أي أرسلته بلا قيد، أرسلته بلا قيد. ولابد أن تلحظ أن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكل مصطلح كثيرا ما يتشابهان، كثيرا ما يتشابهان. ولذلك المعنى الاصطلاحي لكلمة الطلاق هي إزالة عصمة النكاح أو إطلاق الزوجة بلا قيد، بمعنى أنه لا ولاية له عليها بعد أن يطلقها، لا ولاية له عليها، كأنه أطلقها بلا قيد ولا حجر على تصرفاتها. فهذا معنى كتاب وهذا معنى الطلاق. الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. حتى إذا سئلت هل الطلاق مشروع؟ نعم. ما أدلته؟ تقول أدلته قد وردت في القرآن والسنة وإجماع العلماء وإجماع الأمة، فهذه أدلة مشروعية الطلاق. كما قلنا من قبل أن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. زدنا على ذلك في النكاح دليلا آخر، وهو دليل الفطرة. دليل الفطرة، الفطرة في النكاح ليست دليلا، ليست دليلا، لأن النفس تنفر والطبع يأبى الطلاق، بخلاف النكاح واقتران الرجل بالمرأة فإنما دافع الغريزة وداعي الشهوة في كل عبد من امرأة ورجل على السواء إنما يدعو لحب اقتران الرجل بالمرأة وحب اقتران المرأة بالرجل عند البلوغ. وإن الله عز وجل على فرض أنه لم يشرع النكاح لوقع الذكور على الإناث ووقع الإناث على الذكور. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع النكاح لحاجة البشرية إليه، كما أنه من رحمته أنه شرع الطلاق إذا استحالت العشرة، شرع الطلاق إذا استحالت العشرة. ولذلك سنتعرف على كلام الإمام النووي بل وهو مذهب جماهير العلماء أن الطلاق أحيانا يكون محرما وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مندوبا يعني مستحبا، وسنتعرف على كل حالة من هذه الحالات. فمشروعية الطلاق من الكتاب أي من كلام الله عز وجل، قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، فإذا شاء بعد هذا أن يرجعها، وإذا شاء أن يرسلها بلا قيد حتى تنتهي عدتها. ثم لو راجعها فله عليها طلقة رجعية ثانية، فإما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأول دليل على مشروعية الطلاق قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء هذا يشعر بأن طلاق النساء مشروع، بأن طلاق النساء مشروع. أما السنة فقد رويت أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الطلاق. منها أول حديث سنأخذه في باب الطلاق في صحيح مسلم، وهو كذلك عند البخاري، من حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فشكى عمر ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال مره فليراجعها ثم لتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسكها وإذا شاء طلقها. يذكر الفقهاء غالبا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأظن أننا تعرضنا لهذا الحديث من قبل، قلنا في سنده ضعف وفي متنه نكارة، والنكارة أن الله عز وجل إذا أحل شيئا ما كان له أن يبغضه، لأن الحلال كله محبب إلى الله عز وجل، والحرام كله مبغض إلى الله عز وجل. فإذا كان الطلاق مشروعا فكيف يكون مبغضا إلى الله عز وجل؟ وحديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت. هذه امرأة ثانية غير التي طلقها ابن عمر أولا، كانت هذه المرأة جميلة جدا، فكان عمر رضي الله عنه لا يكره المرأة في ذاتها، وإنما يكره أن ينشغل ولده بها عن طلب العلم، فكره عمر أن تبقى هذه المرأة تحت ولده. فقال ابن عمر كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عبد الله بن عمر طلق زوجتك، طلق زوجتك. هذا الحديث نأخذ منه فوائد، الأولى استحباب نكاح الجميلة لأجل العفاف. الثانية أن الأب إذا أمر ولده أن يطلق امرأته لا يفعل إلا إذا كان أمره شرعيا، إلا إذا أمره الأب بطلاق امرأته أمرا شرعيا لا يكون بدافع الهوى، وإلا لخربت بيوت كثيرة جدا. ولذلك جاء رجل إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال: يا إمام، إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي يحتج بحديث عمر، يحتج بحديث عمر. قال: اذهب فطلق امرأتك إن كانت نية أبيك كنية عمر. انظر إلى فقه أحمد، ليس كل أمر يطاع فيه الأب، وإنما يطاع في أمر مشروع، أما أمر غير مشروع فلا طاعة له وإن كان أبا. ولذلك أفتى أحمد بأن الرجل لا يطلق امرأته بأمر أبيه إلا إذا كان له غرض شرعي، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء، أي علماء الأمة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا على أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كان هناك داع لهذا، ولم ينكر أحد ذلك، فكان إجماعا، فكان إجماعا. ومعلوم أن هذه المسألة تختلف فيها الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، والنصارى يزعمون أنه قد صح في دينهم أنه لا طلاق. بعض أهل الإسلام من العلماء يوافقون النصارى في هذا الزعم وهذا المدعى، وابن حزم عليه رحمة الله رد على النصارى في باب فضل هذه الأمة، وأن كل مسألة من مسائل دينها إنما وردت إليها بالأسانيد، وأن الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة. قال: والنصارى تزعم أنه قد صح في دينها أنه لا طلاق ويرون ذلك بالسند. قال: وبين راويين لهذه المسألة انقطاع لا أقل من 200 عام. يعني حتى هذه المسألة التي يتشدقون بها وأنها مسلسلة مسندة في دينهم فيها انقطاع لا أقل من 200 عام بين راويين من رواة هذه المسألة. أما أدلة ديننا في كل مسألة ودقيقة إنما تؤخذ مباشرة من كتاب الله عز وجل الذي نقل إلينا بالتواتر، أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من اجتماع أو إجماع أهل العلم، أو من القياس على هذه الأصول الثلاثة. الحكمة من مشروعية الطلاق: من المعلوم أن الزوجين قد لا يوفقان في اختيار بعضهما البعض، وهذه مسألة لا تحتاج إلى نزاع. قد يعقد الرجل على امرأة ثم يبدو له أنها لا تنفعه، أو يبدو لها أنه ليس كفأ، أو يتم العقد عن جهالة أو عن غش وخداع يكتشف بعد ذلك، فلا تكون راحة بين الزوجين ولا وفاق ولا تسديد، ثم تنقلب الحياة نكدا وضنكا لا يمكن صرفه إلا بفصم وانفصال هذه العقدة الزوجية وانتهاء هذا البيت وذهاب كل صاحب إلى سبيله. فكيف السبيل إلى ذلك إذا لم يكن الله عز وجل قد شرع لنا الطلاق؟ ولذلك تطرأ على العلاقة الزوجية أشياء تجعل الحياة بين الزوجين مستحيلة البقاء، حتى وإن لم يكن هناك علة أولا عند النكاح، أحيانا تطرأ بعد ذلك، تطرأ العلة بعد ذلك، تصيب الزوجة آفة من الآفات أو علة أو مرض يمنع أن يأخذ الرجل حقه، أو أن الرجل تصيبه آفة لا تصبر معها الزوجة على حقها في الفراش. فكل إنسان أو كل زوج من الزوجين حر في أن يصبر أو لا يصبر، فإن صبر فبها ونعمت، وإن لم يصبر فهو حقه الشرعي، لا حرج عليه ولا بأس أن يطالب بانفصام هذه العقدة وبانعقاد عقدة نكاح آخر. لذا فإن المولى عز وجل قد شرع الطلاق إذا ما اضطربت العشرة الزوجية وأصبحت لا تطاق، كما أباحت الشريعة للمرأة إذا ما أرادت الخلاص من زوجها لسوء خلقه مثلا أو لعيب فيه أو للتضرر منه أن ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما إذا رأى القاضي سببا موجبا لذلك. ولكن الشريعة وضعت لهذا الطلاق حدودا ونفرت منه حتى لا يلجأ الرجل إلى الطلاق أو المرأة إلى طلب الطلاق لأقل وأتفه سبب، ولم تجعله الشريعة العلاج الأول ترشد إليه، ولكن جعلته آخر علاج بعد نفاذ كل السبل الداعية للإصلاح بين الزوجين. يبقى العمل الآن أن كل امرأة تظهر بها علة أو آفة ليس السبيل إلى الخلاص منها مباشرة الطلاق، أو يظهر بها عيب، وكذا الزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء ولن تستقيم لك على طريقة. ولن تستقيم لك، يعني العوج موجود لأنها خلقت من ضلع، وإن أعلاه أعوجه، فالعوج موجود. فلو أنك ستطلق أي امرأة لأي عوج يظهر فيها لا تسلم لك امرأة البتة البتة. فلعلك تتزوج جميع النساء ولا تسلم لك امرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أصل خلقتها عوج، وهذا العوج لا يزال ولا علاج له. ولذلك فقال: فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها إيه؟ وفيها عوج. العوج موجود مهما حاولت، ده المحاولات هذه ما هي إلا لتخفيف حدة العوج، إنما إزالته بالكلية هيهات هيهات، هذا أمر أبعد إليك من أن تأخذ الشمس بيمينك والقمر بشمالك، لا يمكن قط. إنما هذه المحاولات التي يبذلها الأزواج هي محاولات لأجل استقامة العشرة واستقامة الحياة مع وجود هذا العوج. ولذا يقول الحق تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، اعملوا ايه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اول شيء الوعظ. الوعظ احيانا يكون بالكلام المؤثر، بالكلام مين؟ المؤثر، تذكرها بالله، تذكرها بحق الزوج عليها، تذكرها بأنها أسيرة، وأن الأسير لا ينبغي له ولا يجوز أن يتصرف إلا بما يرضي سيده ومولاه. بعض النساء إذا نظرت إليها نظرة واحدة دون أن تتكلم ربما أرادت أن تنشق الأرض وتبلعها. وهناك من النساء من لا يجدي معها إلا التوبيخ والتقريع واللوم والتقزيع، وبعض النساء لا ينفع معها الضرب، لا ينفع كلما ضربت عندت، كلما ضربت عندت، ما ينفعها ايه؟ لا ينفعها الهجر. الهجر فين؟ تبات في شقة وهي في شقة، او تبات في بلد تانية وهي في بلد هتنساك. انما لما تبيت في نفس فراش الزوجية الذي تجامع فيه المرأة، تولها دبرك، تعطيها ظهرك، فتحتال عليك، فهذا الوضع يقتلها قتلا. انك تنام معها في فراش واحد ولكن لا تعبأ بها ولا تهفو نفسك إليها كأنك قد زهدت فيها. هذه المرأة التي تعلم هذا من زوجها إنما تذهب إلى قدميه أحيانا فتقبلها. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تكون امرأة مهانة، وهذه أعظم الإهانة للمرأة. تقول لك اضربني وكسرني بس ما تهجرنيش في المطجع. خلاص انت عرفت بقى ايه؟ عرفت بيت القصيد، فدندن عليه كل مرة، دندن عليه. امرأة لا يؤثر فيها هذا الهجر، ما يأثرش معاه، ما ليه؟ ولا التوبيخ ولا الوعظ. تقول لك انت تعمل لي شيخ على اخر الزمن، خدت بالك؟ امال ايه اللي ينفع؟ الضرب. اه اضرب، وكمان وانت بتضرب بايدك مثلا ولا تضرب بشومة ولا بتاع، هي تذهب متطوعة الى المطبخ وتجيب لك سكينة، مش عشان تضربك، لا، تناولها لك هدية يعني عشان تضربها بالسكينة. المرأة اذا وصلت الى هذا الحد لا خير فيها. اللي لا نفع معاه لا وعظ ولا توبيخ ولا زجر ولا هجر ولا ضرب ولا ايش، امرأة لا خير فيها. تصور انك انت تجرب كل هذه الوسائل مع امرأتك، لا تنفع وسيلة قط. يبقى الحل ايه؟ الحل ايه؟ الطلاق. طيب، يبقى الطلاق من نعم الله عز وجل ام لا؟ لكن هل هو من نعم الله على العموم؟ يعني زوجة امرأة مؤمنة صالحة تالية لكتاب الله، مصلية متهجدة، تراعي بيتها وأولادها وزوجها وما قصرت في شيء قط، وهي على قدر من الجمال وغير ذلك، يعني ما فيش عذر أبدا ولا حجة للزوج في إيقاع الطلاق. هل الطلاق في هذه الحالة نعمة من نعم الله؟ ها؟ لا والله، في شيء من الظلم، في شيء من الظلم، ولذلك العلماء كرهوه جدا في هذه الحالة، في هذه الحالة. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، يبعثوا إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد الحكمين دول إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك كانت المرأة إذا أتت إلى عمر رضي الله عنه تشتكي زوجها، كان ينتقي حكما من أهلها وحكما من أهله ويرسلهما للصلح، للصلح. فإن تم الصلح شكرهما عمر وإن لم يتم الصلح ضربهما عمر. فإذا اعترض عليه قال: أما سمعتم قول الله عز وجل فإن يريد أنتوا الاثنين فإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ وبعض أهل العلم أرجع الضمير في يريد إلى الزوج ومين؟ والزوجة، إلى الزوج والزوجة. وقال جل شأنه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فإن تعذر الإصلاح بكل تلك الوسائل فليس ثمة حل غير إيه؟ غير الطلاق. وإن تفرق يغني الله كل إيه؟ من سعته. فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية مين؟ على مشروعية الطلاق، وأنه مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة وإيه؟ والإجماع. هل بالفطرة؟ بالفطرة؟ ولا النكاح بالفطرة؟ طيب، نتعرض لأول كتاب النكاح في صحيح مسلم. قال الإمام: كتاب الطلاق، الباب الأول: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. كلمة بغير رضاها اكتب عندها تنبيه او ملحوظة. هذا التنبيه مبدئيا انه لا يلزم في طلاق الحائض رضاها من عدمه، لا يلزم في طلاق الحائض رضاها من عدمه. لماذا؟ لأن الراجح أن المرأة إذا طلقها زوجها في الحيض وقع الطلاق مع الإثم، وقع الطلاق مع الإثم. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الطلاق إذا وقع في الحيض أو إذا كان في الحيض فإنه لا يقع ولا يكون شيئا، والراجح غير ذلك. والراجح أن هناك طلاقا يسمى الطلاق السني، وطلاق يسمى الطلاق البدعي. فالطلاق السني هو الذي التزم فيه الزوج وقوعه على السنة بشروط مخصوصة سنعرفها. إذا خالف الزوج هذه الشروط ومنها الطهر الذي لم يمسها فيه كأن يكون طلقها في حيض أو طلقها في طهر مسها فيه، هل يقع الطلاق أو لا يقع مع اعتباره طلاق بدعي؟ بعض أهل العلم قالوا لا يقع لأنه لم يلتزم في السنة، والبعض وهو الصحيح قال يقع مع الإثم. يقع مع مين؟ مع الإثم. فهل يلزم لوقوع طلاق المرأة الحائض رضاها؟ الجواب لا على الراجح. قال: وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. وأنه لو خالف وقع الطلاق، يعني لو طلق المرأة في أثناء حيضها فهل يحسب طلاق؟ الجواب أنه يحسب، ولكن يؤمر الزوج بإرجاعها، يؤمر الزوج بإرجاعها حتى يصحح ما أفسده في مخالفة السنة بإيقاع هذا الطلاق في غير حينه، لأنه أوقعه في فترة حيض. والصواب أن يقع الطلاق على المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه زوجها. فما الحل؟ لو طلق رجل زوجته وهي حائض يؤمر برجعة الزوجة ويقع الطلاق على المذهب الراجح. ولذلك قال: وأنه لو خالف، أي لو خالف ذلك وطلق في الحيض وقع الطلاق، أي حسب ويؤمر برجعتها. أزيدك في هذا العنوان فائدة أو زيادة، إذا كان ذلك طلاقا رجعيا، إذا كان ذلك طلاقا رجعيا، لأنه إذا كان طلاقا بائنا أي بينونة كبرى، بينونة كبرى كأن يكون طلقها ثلاث مرات الثالثة في الحيض، فإذا كان الطلاق في الحيض على المذهب الراجح يقع، فكيف يؤمر هو برجعتها وليست زوجا له فقد بانت منه بينونة كبرى؟ فزد في هذا العنوان زيادة لنفسك، إذا كان ذلك طلاقا رجعيا، ويؤمر برجعتها إذا كان ذلك طلاقا رجعيا. أه؟ يأثم؟ يأثم إذا 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 طلقها في الحيض ولكن يقع. نعم. قال الإمام: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن نافع الفقيه مولى ابن عمر له الفضل على أهل مصر فقد رحل إليها وعلمهم العلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه، والضمير يعود على ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلق امرأته وهي إيه؟ وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد النبوة، فسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، يعني يا عمر مر ولدك فليراجع امرأته. انظر الى كلمة فليراجعها، هل يكون او هل تكون الرجعة الا من طلاق؟ هل تكون الرجعة الا من طلاق؟ لا تكون الا من طلاق. فقوله مر او مره فليراجعها يعني معنى ذلك ان الطلقة محسوبة ومعتبرة. اما مذهب بعض اهل العلم انهم قالوا الرجعة هنا بمعنى الارجاع اللغوي، فده كلام غير مستقيم، كلام غير مستقيم. ليه غير مستقيم؟ لاننا الان نتكلم في مسألة شرعية ام لغوية؟ ها؟ شرعية ام لغوية؟ ولذلك اهل العلم من الاصوليين يقولون اذا كان البحث في مسألة شرعية فادلتها تحمل على المعاني الشرعية، فان استحال حملها على المعنى الشرعي حملت على المعنى المجازي، فان استحال حملها على المعنى المجازي حملت على المعنى اللغوي، حملت على المعنى اللغوي. فكوننا نعدل من اعتبار المعنى الشرعي الى المعنى اللغوي مباشرة ودون مبرر ولا استحالة هناك تلجئنا الى المعنى اللغوي للمصطلح، اذا هذا كلام لا يمكن ابدا اعتباره في مسائل الشرع. لماذا؟ لان النص يقول طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، طلق فعل ماض قد وقع الطلاق بالفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، يبقى اولا طلق ابن عمر امره النبي بالرجعة، يبقى لابد ان نعتبر ان هذا الطلاق الذي وقع من ابن عمر انما هو محسوب عليه ومعتبر شرعا لقوله فليراجعها، مره فليراجعها. اذا ولما امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها؟ لمخالفة عبد الله بن عمر في هذه السنة، لانه اذا تزوج على السنة لابد ان يطلق على مين؟ على السنة كذلك. فابن عمر تزوج على الكتاب والسنة وطلق على غير الكتاب ومين؟ والسنة. يعني خالف الهدي وخالف الأمر في إيقاع الطلاق. لماذا؟ لأن كان حق الطلاق أن يقع بشروط معينة، قد خالف ابن عمر وطلق في الحيض ولا أقل من أن يطلق في الطهر الذي لم يمسها فيه. فلما خالف ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، قال ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ليتركها أي في عصمته حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل إيه؟ أن يمس. مروا فليراجعها، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ليه؟ كان ده كله ليه؟ كلما جلست المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي كان هذا أدعى لمراجعة كل واحد منهما نفسه، لأن المرأة لو طلقت طلاقا رجعيا فأخذت ملابسها وذهبت إلى بيت زوجها تزداد أو يزداد الطين بلة إلى بيت أبيها، يزداد الطين بلة، وربما تتعقد الأمور أكثر ولا يفكر الزوج في إرجاعها البتة. لكن لو بقيت في بيت زوجها مع وجود هذا الطلاق الرجعي، لأن هي زوجته طول ما هي في فترة العدة 3 حيضات وهي على ذمته، لا مخالفة شرعية مع بقاء الزوجين في بيت الزوجية وإن كان بينهما طلاق رجعي. هذا أدعى لأن هذا يتكلم كلمة وذاك يتكلم كلمة، أو هذا يعتذر اعتذارا وذاك يقبل الاعتذار أو يرده، مع طول المدة الأغلب على الظن أن الألفة ترجع مرة أخرى. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته ثم تطهر عنده ثم تحيض ثم تطهر، وفي هذا الطهر لا يمسها، لا يمسها فيه إن شاء أو إن أراد أن يطلقها. يبقى الطلاق السني عندنا أن يكون في طهر، أن يكون في طهر وألا يمسها في هذا في هذا الطهر. لكن الطلاق البدعي أن يطلق الزوج امرأته في أثناء حيضها أو في أثناء طهر قد جامعها فيه، قد جامعها فيه، حتى وإن كان هذا الطهر في أوله أو قبل الحيضة التي تليه ولو بلحظات معدودة. قال فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، هي ذي العدة التي أمر الله عز وجل بطلاق النساء فيها أو لها. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، يحيى بن يحيى التميمي الموجود في الإسناد الأول، وقتيبة هو ابن سعيد بن طريف بن جميل، ومحمد بن رمح بن المهاجر. واللفظ ليحيى، يعني هذا السياق الذي بين أيدينا هو سياق يحيى بن يحيى التميمي. قال قتيبة حدثنا ليث، قتيبة قال حدثنا ليث وهو ليث ابن سعد المصري، وقال الآخران أخبرنا الليث ابن سعد، الليث ابن سعد. وهذا يدل على دقة الإمام مسلم وحسن فهمه لمصطلحات أهل العلم، لأنه قال قتيبة قال حدثنا والآخران قال أخبرنا، لأن أهل العلم فرقوا، لأن أهل العلم فرقوا بين حدثنا وبين أخبرنا. وحدثنا تستخدم فيما سمعه الراوي من لفظ شيخه عند الإطلاق، وأخبرنا كذلك، لكن أخبرنا أعم منها، تشمل ما سمع وما رواه إجازة أو ما رواه عرضا على شيخه. فلما كان الاختلاف بين المصطلحين تناول ذلك مسلم بالتفصيل. قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الآخران أخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله وهو ابن عمر. أنا عايز أقول لك قاعدة، وهو إذا كان عبد الله في طبقة الصحابة عند الإطلاق فهو يروي عن مين؟ معذرة، فهو ابن مسعود عند الإطلاق. لما قال عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده عبد الله ده المهمل للنسبة، يبقى هو مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهل هو هنا عبد الله بن مسعود؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن في قرينة، في قرينة، قد صرح نافع باسمه أولا في الرواية الأولى، ورأى مسلم أنه لا داعي أبدا من نسبة عبد الله هنا، لأنه معلوم أن هذا الحديث حديثه بدلالة أو بقرينة أن أباه عمر سيرفع ما فعله ولده إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون عبد الله بن مسعود قط، إنما يكون عبد الله بن مين؟ ابن عمر. قال نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. خلي بالك من الكلام الجميل ده، لأن كلمة تطليقة واحدة دي مش هتلاقيها إلا في طريق الليث بن سعد، إلا في طريق الليث بن سعد. ولذلك مسلم قال لقد جود الليث بهذه اللفظة تطليقة واحدة. ليه؟ لأن لو كان عبد الله بن عمر طلقها هذه التطليقة وكانت الثالثة، هل كان يقول النبي مره فليراجعها؟ ها؟ آه. يبقى لا يكون ذلك إلا من الطلاق مين؟ الراجعي. يبقى أنا لما قلت لك في العنوان زود إذا كان طلاقا رجعيا، الزيادة دي لها قيمة ولا ملهاش؟ طيب. قال أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. زاد ابن رمح اللي هو محمد بن رمح الثالث، ثالث شيخ في هذا الإسناد للإمام مسلم، قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم، يعني عبد الله بن عمر إذا سئل عن طلاق من طلق امرأته في الحيض قال له إيه؟ أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، يعني إذا كنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني أمرني بإيه؟ بالرجعة إذا كانت الطلقة مرة أو إيه؟ أو مرتين. الطلاق مرتان، يعني الطلاق مرة أو مرتين فيمسك بمعروف أو تسريح به. آه. إنما إذا عاد إليها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ده طلاق بائن، سواء كان ذلك طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا. قال أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، حتى تنكح. وده خلي بالك ده فقه عبد الله بن عمر كمان، يعني وإن كان ذلك في الحيض، لأن رواية ابن رمح يقول وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، وذلك تعني أو إشارة إلى وقوع الطلاق في الحيض. آه. قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، لأن الله أمرك أن تستقبل الطهر فتطلق امرأتك إيه؟ فيه. وفي واحد بقى يقول ايه، هو انا يا شيخ لما مراتي تقول لي مثلا طلقني طلقني، وقالت الادب بقى تقول لو كنت راجل طلقني، يقول انا كنت همسك نفسي اقعد استنى، ده هي كانت لسه في اول حيض، لسه في اول الحيض او في طهر قد جامعتها، ده لسه تحيض ولسه كمان ايه هتطهر، يعني العملية فيها شهر، وانا افضل قاعد كده على الباب حاطط ايدي على خدي استنى الشهر يخلص عشان اقول لها ايوه انا راجل يا ست تعالي بقى البسي بقى وانا اوديك المأذونة طلقك، او انت طالق او الحقي باهلك تطويقة او غير ذلك. لا، هي اول ما قالت لي انت كنت دبتها لها ودبتها لها ثلاثة. ولذلك اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طلقت امرأتي 100، قال طلقت امرأتي؟ قال كم طلقت؟ قال 100، قال انما كان يكفيك من ذلك كم؟ 3 بس كفاءه، لان 3 زي 3000 خلاص انتهت وراحت عليك، فكان يكفيك من 100 كم؟ 3. لكن هو قال طلقتك 100 او كرر 100، انت طالق انت طالق حتى عدل 100، هذا لا يلزم، بل هذا زائد عن حد الشرع، زائد عن حد الشرع. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة، يعني ذكر الليث لهذه اللفظة في الحديث يدل على أنه من المتقنين الأثبات، وهي زيادة من ثقة، تطليقة واحدة. فإما أن يكون قوله تطليقة واحدة معناه أنه الطلاق الأول الرجعي، وإما أن يكون أنه طلق امرأته بلفظ واحد، يعني قال لها أنت طالق، لم يقل لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وإنما تطليقة واحدة بمعنى أن يقول لها أنت طالق، ماشي؟ طيب لو قال لها أنت طالق ما السنة في ذلك؟ لو واحد عايز يطلق امرأته 3 هل هذه السنة؟ بمعنى ايه؟ واحد عايز يقول والله انا عايز التزم السنة في طلاق امرأتي، خلاص استحلت العشرة بيني وبينها، فانا هعمل ايه؟ انا ساستقبل طهرها اول ما تطهر، يا ام محمد نعم انت طالق، فات الطهر أتى الحيض وأعقب طهرا آخر، يا أم محمد نعم أرجعتك إلى عصمتي، ورجعت إلى عصمتي في العدة، ثم في نهاية الطهر الذي لم يجامعها فيه أيضا بعد الرجع، يا أم محمد أنت طالق، حاضر، ثم طهرت أرجعتك إلى عصمتي، ايه ده لعب، ده لعب وهزر ليس دينا قط. ما هي السنة؟ اذا اراد رجل ان يطلق امرأته فليستقبل حيضها، فليستقبل طهرها وليقل لها يا فلانة انت طالق، ثم يتركها بعد ذلك لا يراجعها إذا كان ينوي عدم راجعتها، لا يراجعها. ولذلك السؤال الآن، هل يلزمك أن تطلق امرأتك 3؟ لا، إنما يكفي في ذلك تطليقة واحدة، فإذا خرجت المرأة من عدة هذه الطلقة كنت أنت وغيرك بالنسبة لها سواء، حل لها أن تتزوج بغيرك، وإن لم تطلقها إلا مرة واحدة ولكن نفدت العدة وانتهت، فكنت أنت وغيرك بالنسبة لنكاحها سواء. واحد يقول آه ده أنا كنت فاهم والله إن أنا لازم أطلقها ثلاث مرات، وأنا في كل مرة أنتظر الطهر، أنتظر طهرا. هذا فهم خطأ. إنما الصواب إذا كنت تريد أن تطلق امرأتك ولا تراجعها فإنما يكفي في ذلك طلقة واحدة، فإذا نفدت عدتها حلت لك ولغيرك، حلت لك ولغيرك. على الأقل يا أخي افرض أنه عن لك وبدا لك أن تنكحها مرة أخرى، الأمور اتسوت، كنت فاهم غلط، كان في وشاء بينكم، ها القلوب هدأت، فبعد ما طلقتها تطلقة واحدة وخرجت من عدتها كانت حلالا لك ولغيرك، يبقى انت اولى بقى تروح تتزوجها زواجا اخر بعقد ومهر جديدين. مفيش رجعة بقى هنا، الرجعة دي في اثناء العدة، انما انا بقولك العدة انتهت، يبقى حل لك وانت زوجها الاول ان تتزوجها، لا اقول ان تراجعها، اقول ان تتزوجها بمهر وعقد ايه جديدين، كما لو كنت تتزوج امرأة غيرها او كنت تتزوجها لاول مرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري، إمام كبير جدا، له أخ اسمه عبد الله، عبد الله بن عمر العمري، أنت احفظها كده، عبد الله مكبر ضعيف، وعبيد الله مصغر إمام كبير جدا، يعني عملية عكسية بين الأخوين، عبد الله وعبيد الله، فعبد الله ضعيف وعبيد الله إمام كبير جدا من أئمة الأثبات. عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة، موقف الطلقة التي طلقها عبد الله بن عمر موقفها إيه، محسوبة ولا مش محسوبة؟ شوف الكلام الصريح، ها؟ قال ما صنعت التطليقة، قال واحدة اعتد بها، في رفض أصرح من ده أخوانا، في أصرح من كده سيأتي معنا، لكن هذا كافي، التطليقة اللي عملها ابن عمر دي اللي طلق فيها امرأته محسوبة ولا مش محسوبة؟ لا محسوبة، قال اعتد بها تطليقة واحدة اعتد بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليرجعها، وقال أبو بكر فليراجعها، والمعنى واحد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب، إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي الكوفي، عن أيوب معذرة البصري، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، يعني أمر من فعل ذلك أن يرجع امرأته. يبقى اللي طلق امرأته في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، إذا كان طلاقا رجعيا عليه أن يرجعها، على خلاف بين أهل العلم هل هذه الرجعة واجبة عليه أو مستحبة أو مستحبة. فبعضهم رجح الوجوب وبعضهم رجح الندب والاستحباب. قال: ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. قال: وأما أنت، يعني إما أن تكون طلقتها مرة أو مرتين، وإما أن تكون طلقتها ثالثة، فإن كان مرة أو مرتين فلابد أن تراجعها، وإذا كانت الطلقة الثالثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك، وبانت منك. ولذلك السؤال اللي جاي بيقول: المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا سواء كان سنيا أو بدعيا تعتد في بيت زوجها كما قلنا، فهل المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني طلقت الثالثة، هل تعتد في بيت زوجها؟ لا، الجواب أنها لا تعتد في بيت زوجها إلا إن ترك زوجها لها البيت، ولا يدخل علي، بل ولا يحل له أن يدخل عليها من وقت أن طلقها، من وقت أن طلقها. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا محمد ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب، أخبرنا سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن عبد الله بن عمر وهو والده قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي مزعل النبي هنا؟ ايه اللي زعله؟ ان هذا الطلاق وقع على غير مين؟ على غير السنة، وانه يقع من عبد الله بن عمر ده شيء تاني بقى، لان عبد الله بن عمر كان من الزم الصحابة لمين؟ لكنه خفيت عليه هذه المسألة. مش معنى ذلك انه كان عليمها ووقع فيها او عصى فيها او خالف فيها عمدا، ولكنه كان قد جهلها، وهذا يدل على ان واحدا لم يحوز العلم كله قط. ده في مسائل عملية متكررة في كل يوم وفي كل بيت خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم، فمسألة عويصة زي دي وفرعية دقيقة كهذه كيف لا تخفى على عبد الله بن عمر؟ أو ما البأس أن تخفى على عبد الله بن عمر؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه لما جه أبو موسى الأشعري من الكوفة فدق عليه الباب وقال: هذا عبد الله بن قيس يطرق عليك الباب يا أمير المؤمنين، وكان عمر مشغولا فلم يرد عليه، ثم طرق ثانيا ثم طرق ثالثا وانصرف. فلما فرغ عمر من عمله قال: أليس هذا صوت عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري؟ قالوا: بلى. قال: اذهبوا إليه فردوه. فذهبوا إليه أو فخرج إليه عمر وقال: يا عبد الله بن قيس، ما منعك أن تطرق إذ لم أجبك؟ يعني إيه اللي يمنعك أنك أنت تطرق بدل 33؟ قال إني طرقت كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، وإلا فارجع. ولكن هذا الدليل خفي على أمير المؤمنين عمر، مع أنه من المسائل العملية اللي وفي حد فينا بيته لا يطرق كل يوم، وآداب الطرق لابد أن تكون معلومة لدى الطارق والمطروق عليه، ولكن خفي ذلك على عبد الله بن على عمر بن الخطاب. قال يا أبا موسى الأشعري، إما أن تأتيني بمن يشهد معك، وإما أوجعت ظهرك، أوجعت ظهرك. فذهب أبو موسى الأشعري إلى مجلس أبي بن كعب، وكان سيدا من السادات، بل كان عظيما من عظماء الأنصار، وكان عمر يبجله ويعظمه ويشرفه. ولما كان يلقاه عمر كان يسلم عليه ويناديه بلفظ التسويد، بلفظ السيادة. ولما مات قال مات سيدنا، لما مات أبي قال عمر مات سيدنا، مات سيد المسلمين. أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه. فدخل أبو موسى الأشعري على مجلس أبي، قال أفيكم أحد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع؟ فضحك القوم عن آخرهم. فقال أبي، فقال أبو موسى يسألكم أخيكم بعد أن جاءكم مزعورا وتضحكون منه؟ فقال أبي ما خبرك؟ قال لقد حدث كيت وكيت. فقال والله لا نرسل معك إلا أصغر القوم. إلا أصغر مين؟ العيال الصغيرين اللي قاعدين في المجلس دول هيقوموا معاك. وهذا يدل على أن العلم فضل من الله عز وجل ونعمة ومنحة، ربما يمنحه الصغير ويحرمه مين؟ الكبير. قال قم يا أبا سعيد، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، قم مع عبد الله بن قيس فاشهد معه عند عمر. فلما رجع عمر إلى بيته في وسط أصحابه قال لئن وجد عبد الله بن قيس شاهدا معه لتجدنه عند اسطوانة الإمام في مسجد النبي. وكان أبي بن، وكان عبد الله بن قيس طبعا خد مين؟ خد أبو سعيد تحت باطه شاهد، وإلا الضرب هيشتغل. خده شاهد محافظ عليه زي عينيه، وجلس عند الأسطوانة حتى دخل عمر فتبسم وقال لأصحابي أما قلت لكم لو وجد شاهدا سيكون عند الأسطوانة في المسجد؟ فقام إليه أبي بن كعب وقال يا أمير المؤمنين ارحم أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. صح يا شيخ تعامل معامل المعاملة دي يا أخي، دي حاجة صعبة خالص. فتبسم عمر قال والله ما طلبت شاهدا، ما طلبت شاهدا لأني أخونه، وإنما أردت أن أستوثق، وإنما أردت، أنا ما خونتوش وأنا مخونه، ده الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، ولكن الذاكرة تخون أحيانا، فأردت أن أستوثق أنه سمع، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، يعني أمر من فعل ذلك أن يراجعها. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه وعصى الله عز وجل لأنه أوقع الطلاق في غير حينه. قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، يعني ما يحسبش الحيضة دي اللي وقع فيها، لا، تأتي حيضة أخرى وتأتي إيه؟ بعدها طهر. قال سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها أي في الطهر الذي بعد هذه الحيضة فليطلقها طاهرا من حيضتها، يعني في حال طهرها من حيضتها الثانية التي أعقبت حيضتها التي طلقها فيها آنفا قبل أن يمسها، أي في طهر لم يجامعها فيه، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. انظر إلى هذا. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها. فحسبت ايه؟ يبقى قوله في الحديث الاول مره فليراجعها، يبقى المراجعة دي كانت من طلاق واقع ولا غير واقع؟ واقع، بدليل قوله فليراجعها، وبدليل فهم عبد الله بن عمر انه حسبها مما له على زوجته من الثلاث، وانها ايه؟ واحدة. قال فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد بن حنبل، أخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. المعنى واحد في كل الأدلة، لكن الإمام مسلم حشد أدلة هذا الباب حشدا بأسانيد مختلفة، على عادته أنه يجمع الدليل الواحد بكل طرقه التي على شرطه في مكان واحد، بخلاف البخاري فإنه يقطع الدليل في عدة أبواب حسب مناسبة ذلك لترجمة الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان. سفيان مين؟ ابن عيينة ولا الثوري؟ حد في العب ده يقول لنا حاجة؟ ابن عيينة ولا الثوري؟ الثوري؟ طب بدليل ايه؟ انا اتكلمت ماشي الحال، طب فكرني بقى باللي انا كلمته. انت قلت الثوري بدليل ايه؟ هيقول له بقول لك ايه بقى؟ ابن عيينة. تتفلقنا؟ ما هو برضه ابن عيينة هفلقك. هقول لك ليه ابن عيينة؟ صح ولا لا؟ وكيع كوفي. وكيع بن الجراح بن مليح كوفي. يروي عن سفيان الثوري. يروي عن سفيان مين؟ الثوري، بل هو من أكابر شيوخه وممن لزمهم وكيع رحم الله الجميع. فوكيع يروي عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو إيه؟ أو حاملا. يقول له لا، طب يعني هو ما هو الأصل في المرأة إذا حملت ارتفع حيضها صح؟ لكن هذا ليس بلازم، فهناك بعض النساء حوامل وتحيض أيضا، وتحيض أيضا خلافا للأصل، خلافا للأصل، لأن الجنين يتغذى على دم المرأة، يتغذى على دم المرأة، ولذلك إذا حملت انقطع حيضها حتى تلد وينتهي نفاسها ثم تحيض في دورتها العادية. لكن ليس بلازم أن كل امرأة حامل يرتفع عنها الحيض، فهناك من النساء من تكون حاملا وتحيض ايضا. فاذا كانت المرأة حاملا فماذا ينتظر الزوج؟ ماذا ينتظر؟ اذا اراد ان يطلقها فليطلقها، وعدتها اما العدة التي للزوج ان يراجعها فيها او ان تضع ايه حملها اذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها أقرب الأجلين. ثم لطلقها طاهرا أو حاملا. اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأسئلة في الطلاق. وأنا شايف أنه في تعجل شديد جدا، لأن معظم الأسئلة موجهة في الطلاق، وإحنا لسه أول درس في الطلاق. فأنت في نهاية كتاب الطلاق هتقدر تفتي نفسك بعد ذلك في هذه المسائل، وإن شاء الله أسئلة الطلاق ستجمع ويكون الإجابة عنها في نهاية كتاب مين؟ الطلاق بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.